من طفل وحيد لمراهق شرس، ومن ثم لشاب ذو قضايا متعددة، وأخيرا لرجل وقاتل متسلسل ب93 ضحية. سامويل ليرل، السفاح الأسوأ في تاريخ أمريكا، هو بطل قصتنا اليوم. معكم أنا خالد بن عبد العزيز في بودكاست الساعة 11 من إنتاج شبكة 4. ولد سامويل ليرل في 7 يونيو 1940 في رينولدز، تحديدا بجورجيا، وتسجل باسم سامويل ماكتويل، وبعد كذا تربى على يد جدته في لورين بولاية أوهايو بعد ما تركت أمه. وتعتقد السلطات أن أم ليرل ولدته في وقت وجودها في السجن، وحقيقة واجه صعوبات في دراسته الثانوية في مدرسة هوثر جونيور. وقف بعدها مشواره العلمي لأنه ما يشوف إن مكانه في المدرسة ولا همه العلم من الأساس، وقال لنفسه أنا وين والدراسة وين. ودخل بعدها للعالم المظلم، فبدأ جرائمه في سن المراهقة، بداية بالسرقة، يقتحم البيوت أو المحلات ويسرق على كيفه. وفي عام 1956 تم احتجازه في الأحداث بتهمة اقتحام ممتلكات في أوهاما، ومن بعدها زادت جرائم سوء. وفي أواخر العشرينيات من عمره انتقل صامويل لفلوريدا عشان يعيش مع أمه، واشتغل في أعمال تماشي خطى الموت والدم، يعني مثل عامل في مقبرة، ومرة مساعد في سيارة إسعاف، وغيرها كثير كثير كثير. صار ينتقل من ولاية الأخرى، وطبعا ما في ولا ولاية سلمت من مصايبه، وين ما راح يترك بصمة سيئة. دخل في مشاكل كثيرة مع القانون، مستوعبين إن تم القبض عليه في 8 ولايات تقريبا بتهم مختلفة: القيادة تحت تأثير الكحول، السرقة المسلحة، والاستدراج، والسطو على المتاجر، والاعتداء الجسيم، والاغتصاب. يعني حرفيا ما بقى شيء لغيره. تخيلوا، مرة من المرات حاول يستدرج طفلة، طبعا ما يحتاج أقول لكم ليش، لكن لحسن الحظ انتبهت والدتها وأنقذت طفلتها من براثن هذا الوحش. وفي عام 1961 حكم عليه بالسجن ل3 سنوات لاقتحامه متجر أثاث في لورين. وفي السجن كان يمارس الملاكمة ويقضي أغلب الوقت عليها، وأطلق سراحة عام 1964. وفي عام 1975 اعتقلوه ما يقارب 26 مرة في 11 ولاية لأنه ارتكب جرائمه المعتادة اللي ما يتوب عنها، وطبيعي ما يتوب وهم مفلتين وما اتخذوا أي إجراء صارم معه. لا، وأزيدكم من الشعر بيت: ارتقى في الجرائم وصار يحتال على الناس ويعتدي على المسؤولين الحكوميين وما عليه من أحد. وفي سبتمبر 1982 في باسكوجولا بولاية ميزيسيبي التقت ميليندا روز لابري واللي عمرها 22 سنة بمين؟ أكيد سامويل، من بين كل رجال العالم جات وتعرفت عليه. المهم حظها طايح البنت. تعرف على بعض في بار من البارات، ومن كلمة لكلمة، وعرض عليها يوصلها عشان يظهر لها نوبل أخلاقه، وهو وين والنوبل وين؟ حد يعني مجرم، الله أكبر. المهم قال يلا أنا راح أوصلك البيت، وأصر على البنت فوافقت، ركبت معه وكان كل شيء طبيعي. لكن لما اتخذ طريق ثاني هنا بدأت البنت تخاف وتكلم نفسها وهي ترتجف من الخوف. طبعا حاولت تقاومه، لكن بسبب بنية الجسمية القوية وبحكم انه ملاكم ما قدرت عليه فضربها. ومن بعدها يا عيني اختفت ميليندا، وبلغ الشرطة عن اختبائها، وبدأت عملية البحث عنها. وفي يوم من الأيام وصل بلاغ للشرطة عن جثة في الغابة، واتضح أنها ذي البنت. وبدأ التحقيق في الجريمة، والمعلومة المهمة اللي وصلت لها الشرطة أن آخر شخص كانت برفقته ميليندا هو صامويل ليرل، فبحثوا عنه وألقوا القبض عليه بنفس الشهر بالاشتباه في قتل ميليندا. رفضت وقتها هيئة المحلفين أنهم يوجهوا لها الاتهام بقتلها، لأنه باختصار ما عندهم أدلة كافية. وقت التحقيق مع صامويل سلموه لولاية فلوريدا، وحاكموه هناك بتهمة قتل بنت ثانية اسمها باتريشيا آن ماونت صاحبة 26 عام، واللي لقوا جثتها كمان في نفس الشهر سبتمبر 1982، وشافوه مجموعة مع آن في اليوم اللي اختفت فيه. لكن الشيء اللي يصدم، تم تبرئة صامويل في يناير عام 1984. وليش؟ السبب بس لأنهم مواثقين بشهادة الشهود، والمساكين راحوا فيها. والله يدفعون الثمن، لأن اللي راح يسويه لمن يخرج شيء ما حصل. الحين نرجع للحقيقة. في أكتوبر من عام 1984 انتقل صامويل لكاليفورنيا، وسكن قريب من سان دييغو، وكمل جرائمه، وكل شيء عنده إيزي، ولا حياتي لمن تنادي. والمشكلة إنه ما يهدأ من الجرائم، لأنهم رجعوا واعتقلوه بتهمة خطف وضرب وخنق لوري باروس صاحبة 22 عام، واللي نجت منه بأعجوبة. وبعدها بشهر لقت الشرطة ليرل في المقعد الخلفي لسيارته مع امرأة غايبة عن الوعي، لأنها تعرضت للضرب والخنق بنفس محاولة قتل باروس. فعاش في السجن عامين ونص عن الجريمتين. ولما أطلقوا سراحة في شهر فبراير 1987 انتقل على طول للوس أنجلوس، فتوعدهم وقال طيب يعني عشان حاولت أقتل ولا نجحت تحطوني في السجن عامين ونص؟ أنا أوريكم. فطلع غضبه وتخلفه وجنونه على بنات لوس أنجلوس، ويا حرام قتل 10، متخيلين؟ وفي عام 2012 تحديدا 5 سبتمبر ألقوا القبض على صامويل في ملجأ للمشردين في لويسفيل كنتاكي، وسلموه لكاليفورنيا عشان يتحاكم على تهمة متاجرة بالمخدرات. لكن هذه اللحظة اللي راح تجلي الحقيقة، اختبرت السلطات الحمض النووي لصامويل عشان يثبتوا تورطه في قتل 3 ضحايا: كارول إلين إلفورد اللي قتلت في 13 يوليو 1987، وغادولبي دوارتو أبو داكا وقتلت في 3 سبتمبر من نفس العام، والثالثة أودري نيلسون إفريت اللي قتلت في 14 أغسطس 1989. وفي 7 يناير 2013 أرسل ليرل إلى لوس أنجلوس وهناك اتهموه بعدد من جرائم القتل مثل هذا الشكال. والله لو يرسلوه كل ولاية ما يطلع منها إلا بجرائم قتل من هناك. المهم بعد شهور قالت الشرطة إنه يجرى التحقيق مع ليرل بسبب تورطه في 30 جريمة قتل في الثمانينات واللي ما حد بحث عنها من ذاك الوقت. عادوا فتح قضية قتل لابري واختبر ليرل في تورطه في 93 عملية قتل للنساء خلال حياته اللي ما تسمى حياة عاد. حكم عليه فقط بتهمة قتل كل من إلفورد ونيلسون وأبو داكا في سبتمبر 2014 واللي أثبتوها بأدلة الحمض النووي وشهادات الشهود، واللي هاجمهم ليرل في أوقات مختلفة وحكموا عليه في 25 سبتمبر 2014 بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي معلوماته في برنامج القبض على المجرمين العنيفين واللي بدأ في إيجاد روابط قوية بين تحركاته على مر السنين لعدد كبير من جرائم القتل اللي أغلقت ضد مجهول في 19 ولاية. وفي أغسطس 2019 أثبت لير المسجون على نفسه بأن له يد في قتل 4 نساء في أوهايو بما فيهم آنا ستيوارت البالغة من العمر 32 عام في سنة 1981، وحكم عليه بالسجن المؤبد لفترتين متتاليتين وحكمين متتاليين من 15 سنة إلى المؤبد مع أحكامه السابقة. وقالت السلطات إنها أكدت ما يقل عن 60 من عمليات القتل اللي اعترف ليرل بتنفيذها في سنواته الأخيرة، ومن بين اعترافاته إنه كان يمارس الملاكمة في السجن، يعني لا هو اللي راح من اللي برا ولا هو اللي راح من اللي جوات السجن. واسمعوا كمان وش قال: أأمل أن اعترافاتي ستساعد في تبرئة أي شخص اتهم بالخطأ بجرائمي. لا والله ضميرك صاحي، بعد كل الجرائم هذه تبغى تبرئ اللي اتهم بالخطأ؟ ليش سويتها من الأساس أصلا؟ لا. وكمان يقول: إذا كان بإمكاني المساعدة في إخراج شخص ما من السجن كما تعلم فقد يبتسم الله لي أكثر قليلا. ويا حنيته اللي ببلاش ما تنشره. أحد الأسباب الرئيسية لعدم اكتشاف جرائم القتل اللي قام فيها ليرل لفترة طويلة هو أن كل جرائم القتل اللي قام بها كان يقتل النساء المدمنات أو اللي يعيشوا لوحدهم والمشردات تحديدا عشان ما حد يلاحظ اختفائهم. على سبيل المثال منهم من النساء صاحبات البشر الملونة. وقال: لم أقتل أبدا أعضاء مجلس الشيوخ أو حكام الولايات أو الصحفيين في نيويورك، لا شيء من هذا القبيل. وحتى اليوم العدد مجهول للكثير من ضحايا مجهولي الهوية، وترجع الكثير من أسباب وفاتهم إلى أسباب طبيعية أو جرعات زائدة من المخدرات أو الحوادث. ومن خلال التحقيقات اتضحت طريقة ليرل في القتل واللي يبدأها بلكم ضحايا وبعدها يخرجهم حتى الموت، لكن بدون وجود طلقات نارية أو طعنات. لذا كان من الصعب اكتشاف الأخطاء، ولذلك أعطته إدارة شرطة لوس أنجلوس اسم قاتل الاختناق والسكتة الدماغية. ذكرت إحدى المجلات بأن ليرل اعتقد أنه مكلف من الله بقتل ضحاياه عشان يخفف من بؤسهم، وفي أوقات ثانية حس أن الشيطان كان يتلبسه، وفي الحالتين وصف القتل بأن إثارة، ووصفه كأن مخدرات، وقال لأحد المحققين: جئت لأحب ذلك. وكما ذكرنا سابقا إن ارتكب 93 جريمة قتل ما بين عام 1970 وعام 2005 في 14 ولاية، رغم أن الشرطة عثرت فقط على 50 ضحية بس. في مايو 2023 حددت السلطات أول ضحية معروفة له، إيفون بليس البالغة من العمر 20 عام، قتلها في عام 1977 في ماكون في ولاية جورجيا، ثم قتل فريدونيا سميث أيضا في ماكون في عام 1982. على الرغم أن ذاكرته للتواريخ وإيش كانوا لابسين ضحايا وقت قتلهم ما كانت دقيقة بشكل كافي، إلا أن احتفظ بذاكرة حادة بما يتعلق بالتفاصيل الثانية، مثل أنه يتذكر وين كان والسيارة اللي كان يسوقها، أنه يرسم صور للكثير من النساء اللي قتلهم. وفي عام 2018 تحديدا بينما كان ليرا محتجز في سجن كاليفورنيا، زاره حارس تكساس جيمس هولاند على أمل حل جريمة قتل عاهرة اسمها دينيس براذرز عام 1994 في أوديسا بولاية تكساس، وانتهى الموضوع بالقليل من الاعتراف بالقتل والكثير غيرهم مقابل نقلهم من سجن مقاطعة لوس أنجلوس. عرف هولاند أن ليرل عنده موهبة في الرسم وزود بلوازم فنية حتى يقدر يوضح ضحاياه. أنتج ليرل صور دقيقة بشكل مبهر ومثير للإعجاب لهم، واللي حاول مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدامها لحل عشرات الحالات الباردة. من أقوال ليرل: أنا أعيش في ذهني الآن مع أطفال اللي هم الضحايا في رسوماتي. وقال مجلة نيويورك: الأشياء الوحيدة التي كنت جيدا فيها هي الرسم والقتال. قال القاتل انه تزوج مرة واحدة بس، وعلى الرغم من عدم تأكيد اي سجل لكلامه الا انه متورط في علاقتين طويلة الامد، وما كان عنده اي اطفال. وخير ما عنده اي اطفال، رحمة لهم الامهم. وكانت ابرز علاقة له في السجن مع امرأة اسمها اوريليا جان دورسي، التقت به في السجن عام 1971، ويا مساوئ الصدف، حذرت دورسي ليرل ان صديقتها لوسي ماديرو بذاك الوقت كانت ناوية تشهد ضده في محاكمة سرقة قديمة ظهر في السجلات ان هيئة المحلفين لقت ان ليرل ومذنب في عام 1972. بعد كذا صارت دورسي وليرل ما يبعدوا عن بعض، وكانت أكبر منه ب27 عام، وكانت بمثابة والدته البديلة ورفيقته في السفر وجرائم السرقة كمان. وقتها سرقوا ما يقارب آلاف الدولارات من الملابس والسجائر والإلكترونيات، إلى وفاة دورسي من نزيف في المخ عام 1988. مات صامويل ليرل في الحجز تحديداً في مستشفى منطقة لوس أنجلوس يوم 30 ديسمبر 2020، بمجرد أنه كان شخصية مهيبة. صار ليرل مقعد على كرسي متحرك في السجن. المعروف أنه كان يعاني من مشاكل في القلب والسكري وأمراض أخرى غير محددة، ومع ذلك ما كشفوا عن سبب وفاته علنا بعد عمر 80 عام، وترك خلفه لقب أشهر سفاح في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. جسدت قصة سامويل ليرر بأفلام سينمائية كثيرة، منها الفيلم الوثائقي بعنوان اصطياد قاتل متسلسل سام ليرر، واللي أصدرته شبكة الأكسجين عام 2020. في العام التالي ظهرت السلسلة الوثائقية مواجهة قاتل متسلسل لأول مرة على شبكة ستارز. سلطت السلسلة المكونة من 5 أجزاء الضوء على العلاقة بين ليرر والصحفية والمؤلفة جيليان لورين، اللي أجرت مقابلة مع القاتل المسجون لكتاب عن جرائمه وضحاياه. مواجهة القاتل المتسلسل الأكثر إنتاجا في أمريكا صدر في يوليو 2023. طبعا الكثير عاشوا بمعاناة، بس بفضل الله ثم إيمانهم وشجاعتهم الداخلية بالتخطي صاروا بشر ذو بصمة حسنة. عيشوا أيامكم بإيمان ويقين وأمل وحب وود، لأن اللي في الغد أجمل مما تتخيلوا. برأيكم هل غياب والدة صمويل كان له تأثير على شخصيته؟ شاركونا إجاباتكم في التعليقات وعلى البريد الإلكتروني. كنت معكم أنا خالد بن عبد العزيز في التقديم والهندسة الصوتية، وأيضا في الإخراج وفي الأعداد فاطمة غلاب. وإذا عندكم اقتراحات لقصص حابين نطرحها، اعرضوها علينا عبر البريد الإلكتروني الخاص بشبكة 4، ولا تنسوا شاركوا الحلقة مع أصدقائكم وحبايبكم. أشوفكم الأسبوع الجاي على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.